إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصيدة تائية في المسألة القدرية، وقد شرحها بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وذكر في خاتمة ذلك الشرح أمثلة منوعة تكشف للناظر مسألة القضاء والقدر. وهذه الأمثلة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم في شفاء العليل، فحيث كان المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتدي إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، وهو الممدوح أو الملوم على كسبه، مع أن الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله حقق هذا المقام في النظم غاية التحقيق، وبين فيه الهدى من الضلال حتى وضح الطريق، مع أن ذلك كذلك في وضوحه وبيانه، إلا أن الأمثلة تزيد البصير بصيرة، وتزيل عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة. فهذه أمثلة متعلقة بهذه المسألة العظيمة. المثال الأول: رجل كان مسرفا على نفسه كثير الجراءة على المعاصي، فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح: بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغوك، بل الذي أغواك الشيطان، وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبت، والله دعاك إلى الهدى فعصيت. بيّن الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها، ورغبك فيها، ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان، وأخبرك بما تؤول إليه من العذاب الشديد، فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة، وجعل لك قدرة وإرادة تختار بهما وتتمكن بهما من كل ما تريد، ولم يلجئك إلى فعل المعاصي ولا منعك من الخير، فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد. فلا تلم إلا نفسك، أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة، حيث يقوم خطيبا فيهم
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فقال المسرف كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه والله هو الذي قدره علي، وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره؟ فقال له الناصح نعم يمكنك الخروج بقدره، فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا شك فيه من قدر الله، فارفع قدر الله بقدره. ثم إن قولك إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله إن أردت أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة فأنت كاذب، وأول من يعلم كذبك نفسك، فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها، فلذلك أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وبإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها، وتعلم أن قولك إنها بقضاء الله وقدره دفع اللوم عنك، فهل تقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ وقال إني معذور بالقدر فلا تلمني؟ أما يزيدك كلامه هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ فقال المسرف بلى هذا الواقع. فقال الناصح كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنها قضاء وقدر بمعنى أن الله علم مني أني سأقدم عليها وعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها من المعاصي، وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلت وأنا الذي تجرأت وأنا الذي أذنبت، فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده. فهذا مثال ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. ومثال ثان، رجل جاء لبعض العلماء وقال له أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقنع به نفسي من جهة القضاء والقدر، فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإراداتي وأنا الذي عملته، هذا أمر ضروري لا أشك فيه وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين. فقال العالم الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة، هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم، ومن أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا لكل ما تحبه كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا، وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريد فعله وتنكف بها عما تريد تركه، فأنت تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف، حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها سأفعل إن شاء الله كذا، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا اعترفت بذلك كله يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قواك الظاهرة والباطنة، ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل أو تترك، فقد جمعت بين الأصلين. الاعتراف بعموم قدر الله، وأن أفعالك كلها من كسبك، وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره، وإن لم يوفق بل وكلك إلى نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة يسيرة، وبها يحصل لك الاقتناع التام، ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهما. وإنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، فهذا الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق بيان. وقال الرجل السائل المسترشد: لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت أن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي أفعل وأطيع إن ساعدني الله بتوفيقه، وأعصي وأغفل إن وكلني إلى نفسي. فقال العالم: وأزيدك إيضاحا وبيانا لهذا السؤال، قال الله لخيار المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلم يقل ولكن الله أجبركم على الإيمان إلى آخره، ولكنه تعالى لما علم حالة النفس وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بالمؤمنين وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها، فانقادت إلى الخيرات باختيارها لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه. وأما الآخرون فلم يجعل لهم نصيبا من هذا اللطف، فانحرفوا باختيارهم، وكانوا هم السبب لأنفسهم، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال: وأزيدك إيضاحا وبيانا، ألست تفرق ويفرق كل أحد بين حركة المرتعش بغير اختياره، وبين حركة الباطش والكاتب باختياره؟ وتعلم أن الأخيرة فعل العبد حقيقة، وأن الأول مقصور عليه، وما أشبه ذلك من الحركات التي هي من هذه الأنواع تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وساواه به فهو مختل الشعور. فقال الرجل المسترشد: جزاك الله خيرا، فلقد أزلت عني كل إشكال، واقتنعت بذلك غاية الاقتناع. المثال الثالث: قضية الرجل الجبري. كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير، حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي، وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله، وكان له صاحب يعدله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يزيده العدل إلا إغراء، وكان صاحبه ينتظر فرصة ليلزمه بأمور تختص به وتتعلق به. وكان الجبري صاحب ثروة له أموال منوعة قد وكل عليها الوكلاء والعمل، فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال: إن الماشية هلك وتلفت جميعها، لأني رعيتها في أرض مجدبة ليس فيها عود أخضر. فقال له: فعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة، فما عذرك في ذلك؟ قال: قضاء الله وقدر. وكان ممتلئا غضبا قبل ذلك، فزاد غضبه من هذا الكلام واستشاط غضبا وكاد يتقطع من هذا الاعتذار. وجاءه صاحب البضائع فقال: إني سلكت الطريق المخوف، فاقتطع المال في الطريق، اقتطعه قطاع الطريق. فقال له: كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف، وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه؟ فأجابه بقوله: قضاء الله وقدر. فعمل معه الجبري ما عمله مع صاحب. ثم جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم، فقال: إني أمرتهم أن ينزلوا البئر الفلانية ليتعلموا السباحة، فغرقوا جميعا. فقال: لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة، والبئر المذكورة أنت تعلم أن ماءها غزير وأن قعرها بعيد، فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم وأنت لست معهم؟ قال: هكذا قضاء الله وقدره. فغضب عليه غضبا لا يشبه الأولين، وكاد الغضب أن يقتله. وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما وكلهم عليه يزداد غضبه عليه إذا قال له: هذا قضاء الله وقدره، ماذا أفعل؟ فحينئذ قال له صاحبه: يا عجبا يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر؟ بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة، قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم. فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلوه، وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه، وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلط الفاحشة، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة، كما تحققت فيها تلك الآية العظيمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المثال الرابع: مخاصمة بين القدري والجبري. طال الخصام بين قدري يعتقد أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله، وبين جبري يعتقد ضد ذلك، وأن العباد مجبورون على أفعالهم وهي واقعة بغير اختيارهم. فالقدري والجبري متباعدان في طرفي نقيض، فاتفقا على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة يعرفان كمال معرفته وكمال دينه. فقال السني: ليعرض كل منكما علي مقالته، ولكما علي أن أدقق الحكم بينكما، وأن أرد ما مع كل واحد منكما من الباطل، وأن أثبت ما معه من الحق. قال القدري: أنا أقول إن الله حكم عادل لا يظلم من عباده أحدا، ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله، بل العبد هو الذي تجرأ عليه وهو الذي فعلها استقلالا. وأدلتي على هذا جميع النصوص الدالة على أن الله ليس بظالم لعباده مثقال ذرة، وأنه حكم عدل، لأن تعلق مشيئته بأفعالهم ثم تعذيبهم عليها ظلم من جهتين: ظلم من جهة إضافتها إلى مشيئته، وظلم من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقدره. ثم إني لو قلت إنها واقعة تحت مشيئة الله لأبطلت بذلك أمر الله ونهيه، بل في ذلك إبطال للشرع، فأنا ما رأيت السلامة من هذا المحذور المحظور إلا بهذه الطريقة العادلة التي يرتضيها كل عاقل لله منزه له. فقال الجبري: أنا أقول إن الله على كل شيء قدير، وأقول إنه خالق كل شيء، وإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قضايا لا يمكن أن ينكرها مسلم ولا أن ينازع فيها، وهذا عموم لا يخرج عنه حادثة. ومن أعظم الحوادث أفعال العباد من طاعات ومعاص وغيرها، فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته لم يكن الله قديرا على كل شيء ولا خالقا لكل شيء، ومقتضى ذلك أن العباد مجبورون على أفعالهم غير مختارين له، لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت عن مشيئة الله وقدرته، فتعين القول بالجبر، وأنهم مجبورون مقصورون على أفعالهم قد مضت فيهم مشيئة الله وصرفتهم الإرادة. وأدلتي يقول الجبري على قول هذا جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته. وأني لو قلت إن العبد فاعل حقيقة لفعله لأخرجت هذا القسم عن مشيئة الله وقدرته. قال الحاكم السني: لقد وضح كل واحد منكما مذهبه توضيحا كاملا، واستدل كل واحد منكما بأدلة لا يمكن المنازعة فيها لكثرتها ووضوحها، ولكن كل واحد منكما لم ينظر المسألة من جميع نواحيها، بل لحظ جانبا وعمي عن جانب آخر، وكثير من الأغلاط يأتي من هذا السبب، أن الإنسان يرى الحق من جانب وينكره من جانب آخر لا يراه. والمعرفة نسبية، ولا بد من محاولة الإحاطة بالنصوص، لأن الشرع متكامل، هو كالجسد الحي، جعل الله تعالى كل عضو فيه في موضعه ليؤدي وظيفته التي أرادها الله تبارك وتعالى له. فلو أن الإنسان جعل الأعضاء في غير مواضعها لصار ذلك الكائن المشوه ليس بكائن إنساني، ولا تؤدي وظائف أعضائه حينئذ ما خلقت له. يعني لو أن إنسانا جعل عينيه في قفاه، وأذنيه في رأسه، وجعل أنفه مكان فمه، ثم جعل فمه في بطنه، وجعل طرفيه السفليين مكان طرفيه العلويين، هذا إنسان يمكن أن يكون مؤديا لوظيفة من الوظائف التي ناطها الله بعنقه. الشريعة كذلك، كل شيء منها في موضعه، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينظر إلى الشريعة بصورة متكاملة. وأكثر الأغلاط إنما تقع من هذه البابة، وقد ضرب لها بعض المشتغلين بالنظر في الأفكار وأحوالها من المتقدمين، ضرب لها مثالا وهو مشهور مذكور، بالعميان مع الفيل. لما أراد جملة من العميان أن يصفوا خلقة فيل هم لا يرون، أصاب واحد من أولئك العميان خرطومة، هو سيصف ما يراه بيده من خلقة الفيل، فوقعت يده على خرطوم الفيل، فقال: خلقة الفيل هكذا هي كالأنبوب المتطاول. كان الذي على ظهر الفيل يتحسس ظهره، فقال: كذبت، خلقة الفيل كالقبة المستديرة. أما الذي أصاب رجله فقال: لا، كذبتما، وإنما خلقة الفيل كجزع الشجرة. وأما الذي أصاب أذنه فقال: كذبتم جميعا، خلقة الفيل ممتدة منبسطة. فانظر كيف أصاب كل منهم الحق من جانب وأخطأه من جوانب، والحق مجموع ما قال. فيقول الحاكم السني للقدري والجبري: سأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والسنة، ويستند إلى العقل والفطرة، وسأقنع كل واحد منكما إن كان قصده طلب الحقيقة. أما أنت أيها القدري فأصبت بقولك إن أفعال العباد كلها من كسبه وكلها من فعله، طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعاله، وأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها إليه، وأصبت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته لا تعلق لها بأفعال العباد، فنفيت عموم النصوص الدالة على هذا الأصل الكبير، وظننت أن إثبات عموم الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة من العباد باختيارهم ومن كسبه، وهذا الظن غلط محض، بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين، يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، وأنه مع ذلك فالأفعال صادرة من الخلق حقيقة، فهي خلق الله تبارك وتعالى حقيقة، وهي كسب العباد حقيقة. وأما أنت أيها الجبري فلقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن، وأصبت في هذا الاستدلال، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن من لوازم إثبات عموم مشيئة الله أن العبد مجبور على أفعاله لم تقع بمشيئته، وظننت أن إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول. ثم قال السني لهما أيضا: لقد قال كل منكما قولا ممزوجا حقه بباطله، وسأحكم بينكما بحكم يتضمن إثبات مع كل منكما من حق، وإبطال ما مع كل منكما من باطل. وقد دل على هذا الحكم عدة نصوص، منها قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية الكريمة حكمت بينكما، فإن الله أثبت للعبد مشيئة بها يفعل ويسلك الصراط المستقيم أو يدعه باختياره ومشيئته، وأخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ليست بخارجة عنه، فمشيئة الله تعالى عامة لا يخرج عنها شيء، ومع ذلك فالعباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون. ومع أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهو الذي يدل عليه العقل والواقع والحس، فإن الله خلق العبد وخلق ما فيه من جميع الأوصاف والقوى، ألستما تعترفان بذلك وكل عاقل يعترف به؟ قالا بلى. قال السني: فإن من جملة أوصاف العبد التي خلقها الله فيه أنه أعطاه قدرة ومشيئة يتمكن بهما من كل ما يريده من خير وشر وطاعة ومعصية، وبهما تقع طاعاته ومعاصيه. وتعلمان أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليها فعله بتلك القدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه، فإذا أوقع العبد بهما فعلا من أفعاله دخلت تحت العموم، تحت عموم قدر الله، لأن خالق السبب التام الذي هو قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب، يعني لما يصدر عنهما. وكل منكما يعترف أن الله خالق قدرة العبد ومشيئته كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة. فإذا اتفقتما على هذا القول الذي هو الصواب بما عرف من دلالة النصوص الشرعية عليه وأنه هو المعقول المحسوس، عاد الأمر إلى الوفاق، فليتبرأ كل منكما من الباطل الذي معه، وليعترف بالحق الذي مع صاحبه، ليتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مقهور على أفعاله، وليعترف أنها واقعة بكسبه وفعله حقيقة، وليتبرأ القدري من اعتقاده أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله وغير شامل لها خلق الله وقدره، وليعترف بعموم خلق الله وشمول قدره. والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مثال خامس: في الآجال والأرزاق. الآجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا أمر لا ريب فيه ولا شك. ومع ذلك فهي أيضا كغيرها لها أسباب دينية وأسباب طبيعية مادية، والأسباب تبع قضاء الله وقدره. ولو كان شيء سابق القضاء والقدر لسبقته العين لقوتها ونفوذها. فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق لا سيما الأقارب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقوله صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره أي يطيل عمره، وذلك أن الله يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه وصل الله أجله ورزقه وصلا حقيقيا، وضده من قطع رحمه قطعه الله في أجله وفي رزقه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم للعباد، فالباغي سريع المصرع والظالم لا يغفل الله عن عقوبته وقد يعاقبه عاجلا بقصم العمر. من الأسباب الدينية لمحق الرزق المعاملات المحرمة كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، فصاحبها يظن بل يجزم أنها توسع عليه الرزق ولهذا تجرأ عليه، والله تعالى يعامله بنقيض قصده. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمعاملة بالربا تمحق صاحبه وتمحق ماله وإن تمتع به قليلا، فمآله في النهاية إلى المحق والقل. كما أن المتصدق يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يفتحه لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله: ما نقصت صدقة من مال. كذلك الغش وأكل أموال اليتامى بغير حق من أكبر أسباب المحق مع ما على صاحبها من الإثم والعقوب. هذه كلها كما ترى أسباب دينية للزيادة والبركة في هذا وهذا، أي في الأجل وفي الرزق. من أسباب طول العمر وقصره الطبيعية الصحة والمرض، فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر، كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره، والمسكن والبقعة إذا كانت صحيحة طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها، والعكس بالعكس، البقاع الردية الرديئة في المكان والمناخ والهواء وكذلك البقاع الوبيئة سبب لقصر العمر. والتوقي عن المخاطر والمهالك واستعمال الأسباب الواقية فائدتها في طول العمر ظاهرة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وسلوك المخاطر وكل أمر فيه خطر سبب ظاهر للهلاك، فالأمثلة في هذا كثير. ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة وهي كثيرة متنوعة، كل أحد يناسب له منها ما يوافقه ويحسنه ويليق بحاله، كما قال جل وعلا: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيدخل في هذا العمل جميع الأسباب النافعة، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. كل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره، فإن الله تعالى قدر الأمور بأسبابها، فالأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها وتقاتل نتقيها ورقا نسترقيها، ها هل ترد من قضاء الله وقدره شيئا؟ فقال هي من قضاء الله وقدره. وكذلك الأدعية المتنوعة سبب كبير لحصول المطلوب والسلامة من المرهوب، وقد أمر الله بالدعاء وأعد بالإجابة، والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل بكل سبب نافع مع الاستعانة بالله، كما ثبت في الصحيح مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا مع الاستعانة بالله جل وعلا، لأن هذه الاستقامة، وذلك لأن الانحراف من أحد أمور ثلاثة: إما ألا يحرص على الأمور النافعة فيكسل عنها وربما يشتغل بضدها، أو أن يشتغل بها ولكن يتكل على حوله وقوته وينظر إلى الأسباب ويعلق جميع قلبه بها فينقطع عن مسببها، أو لا يشتغل بالأسباب النافعة ويزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب. فهذا الحديث بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الطرق النافعة للعباد، فأمرهم بالأخذ بالأسباب مع توكلهم على رب الأرباب جل وعلا. والأمر قريب فيما مر تقريره منذ بدأنا في هذا الكتاب، كتاب القدر، من الإبانة الكبرى. هذه الأمور التي هي أسباب هي من قدر الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله رب العالمين باتخاذها، بل جعل ذلك مركوزا في العقل والفطر. فكل إنسان إلا إذا كان وراء أسوار البيمارستان يعلم يقينا أنه لا يتحصل على الولد إلا بالزواج. فأما إذا قال أعتكف في زاوية وأدعو الله في الصباح والمساء وما بين ذلك أن يرزقني ولدا صالحا من غير زواج، هذا مجنون أو عابث. كذلك الذي يريد أن يحصل الرزق من غير أن يضرب في الأرض، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كذلك الذي يريد أن يتحصل على المحصول والثمر من غير أن يفلح الأرض وأن يبذر البذر وأن يتعاهد الأرض بالسقي وأن يقوم عليها بالمجهود والسعي إلى غير ذلك، فكل هذه من الأسباب. ومع ذلك فهذه الأسباب قد تؤتي أكلها وقد لا تؤتي أكلها، فالمرء قد يأخذ بالأسباب التامة ولا يتحصل على النتيجة من وراء الأسباب. فالمرء يمكن أن يتزوج ليحصل الولد فلا يرزق ولد، فقد أخذ بالسبب، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي النتيجة من وراء السبب. وكذلك قد يفلح الأرض ويتعاهدها ثم لا تخرج شيئا، تجتاحها آفة سماوية أو أرضية، فيبذل المجهود ويجتهد في السعي وفي التعهد ومع ذلك لا يتحصل على شيء. إذن لابد من الجمع بين الأمرين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فجمع لنا الأمرين، أن نأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بالطير تغدو خماصا وتروح بطال، وهذا الحديث يقول لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فظن قوم أن التوكل على الله تبارك وتعالى حق توكله هو ألا يبذل المرء سببا ولا مجهودا ولا يتقدم بفعل شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المثال الذي جعله هاهنا مضروبا بالتشبيه جعله غاية في الدأب وبذل المجهود: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، أي تخرج في الغداة في الصباح مبكرة مع تباشير الصباح الأولى، مع أول وأوائل أشعة الشمس، بل قبل وصول أشعتها تغدو خماصا التزقت حواصلها ولا شيء فيها من الجوع والمسغبة، تغدو خماصا وتروح آخر النهار. فالرواح هو العود آخر النهار. تأمل في هذا الدأب، من الصباح إلى المساء تغدو خماصا وتروح بطانا، فدل على الأخذ بالأسباب، بل على الجد في الأخذ بالأسباب. ولكن هذا الطير عندما خرج من عشه، هذه الطيور عندما باكرت غادية من وكناتها تصفق بأجنحتها، تدري أين تذهب؟ تدري أين قد خبأ الله لها رزقها؟ أي حبة تلك التي تعوهدت بذرا بعد حرث مع ري وتعهد بإصلاح في شهور قد تطاولت، ثم كانت بعدما لم تكن حتى تكون في تلك الحواصل التي قد كاد يذيبها الجوع، فهي لا تحمل لهذا هما، هي تبذل المجهود وتأخذ بالأسباب متوكلة على رب الأسباب، فتغدو خماصا وتروح بطانا. فكذلك على المرء أن يجتهد، وليس عليه نتيجة، علي أن أجتهد وليس علي إدراك النجاح، على المرء أن يجتهد وليس عليه إدراك النجاح، فالإنسان عليه أن يبذل المجهود، وأما النتائج فليست إلى أحد، إلى الله وحده، وهذا كله قدره الله رب العالمين، أن الله رب العالمين ربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك، فيكون العطاء عين الحرمان، ويكون الحرمان عين العطاء، ربما أعطاك شيئا يكون هلاكك فيه، وربما يحرمك من شيء لينفعك الله بالحرمان منه، هذا أمر لا ينكره عاقل. فهذه المسألة كما ترى قد قررت فيما مر، وهذه الأمثلة التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وساقها العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه على القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه كلها مقررة تدلك على أن الأمر ليس كما يعتقده كثير من المسلمين بشبهة الجبر، ولا على الانفلات الحاصل عند المعتزلة وأضرابهم من القدرية الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، والعبد مستقل بمشيئته وفعله، خالق لأفعاله، لا هذا ولا هذا، والحق بين هذين، فالله رب العالمين مشيئته نافذة، هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وقدرته تبارك وتعالى وإرادته التامتين، وأنه إذا شاء شيئا كان وإذا لم يشأه لم يكن، لابد من الإيمان بهذا، ومع ذلك تؤمن بمشيئة لك تحت مشيئته، لأنه جعلك مبتلا مكلفا، وموجب ذلك أن تكون مختارا، واختيارك ذلك بمشيئتك وفعلك بقدرتك، والله رب العالمين هو خالقك وخالق فعلك. الله رب العالمين خلق اليد وخلق الطاقة التي في اليد، وأعطى العبد الاختيار في تصريف الطاقة التي استودعت في تلك اليد، فمعطٍ وباذل وباطش وغاصب، وهو الموجه لليد في هذا وهذا، واليد واحدة، وهو مسؤول عن هذا التوجيه. كالآلة التي تكون في يدك كالسكين، فأنت تستطيع أن تقطع بها لحما إن وجدت لضيفانك لتكرمهم ولتبرهم، أن تقشر بها فاكهة لهم لتكرمهم ولتبرهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يمن علينا بإحكام هذا الباب وكل باب، إنه هو الكريم الوهاب، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.